أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس منهاج الصالحين قسم العبادات. كلام لا يزال متواصل في كتاب الطهارة، وتحديدا نحن في غايات الوضوء. وصل بنا الكلام إلى المسألة 163. قال سماحته: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن حتى المد والتجديد ونحوهما. في هذا المقطع من المسألة يوجد أكثر من مبحث. المبحث الأول يتعلق في دليل هذه المسألة. لا بأس عليكم علوية، بارك الله فيكم، تفضلوا. الكثير يتوهم أن مستند هذا الحكم بعدم جواز مس كتابة القرآن هو عبارة عن قوله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. والواقع أن الآية تتكلم عن شيء آخر. أنا بينت في الدرس السابق، ولكن إعادة على نحو الإيجاز، أن هنالك فرقا بين المس واللمس. بالنسبة إلى المس يعتبر أخص من اللمس، ويراد به أمرا معنويا. يقول تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. عادة هذا الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يمسه الشيطان أو يمسه الجن، يقوم يتحكم به، يدير مدركاته، يعني تصير عنده سيطرة عليه، بحيث يعرف كيف يشتغل وكيف يحركه وكيف يديره، تصير الأمور كلها يمه. وكذلك قول مريم: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. هذا يدل على أن المراد بالمس أمر معنوي، بينما اللمس أعم من المس. اللمس أعم من المس، يصدق على الأمور المعنوية كما في قوله تبارك وتعالى: أو لامستم النساء، ويصدق على المس المادي اللي يحصل بواسطة الحواس، يعني مثل اليد مثلا. المس ما إلى علاقة، يعني الآية ما إلها علاقة بالحكم الشرعي. هذه الآية تتحدث عن مسألة الإحاطة بالقرآن الكريم. هذا القرآن قرآن كريم، والله سبحانه وتعالى يقول في حقه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني إلى فرد قدسية، إلى فرد هالة. تخيلوا عندما كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأخذه الرعدة والغشية ويتصبب عرقا، بحيث الصحابة كلهم يعرفون أنه قد أتاه الوحي. فرد عظمة، يعني عظمة مو طبيعية للقرآن الكريم. هذا وهو ألفاظ ينزل بها جبرائيل. إذن عمق القرآن وحقيقة القرآن الكريم، من الذي يحيط بها؟ كنه القرآن الكريم، مرادات الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم. يعني أنا خل أبين مسألة مهمة. إحنا الآن نجي إلى كلام بشر عادي مثلنا، عالم من العلماء. افترضوا مثلا الشيخ الأنصاري، أو مثلا الأخوان الخراساني صاحب كفاية الأصول. يعني لو تعرفون إيش قد أكو شروحات للعلماء على كتبهم، وكتابهم يكاد يكون صعب، يعني مو بسهولة واحد يقدر يفسره، ببلاغة قوية، بتعابير دقيقة، معاني مقصودة عميقة يريدوها. فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى؟ هذه نقطة أولى، الله يبارك فيكم. النقطة الثانية، الآية قالت لا يمسه إلا المطهرون. فرق بين المتطهر والمطهر، أو مطهر ومطهر. أنا من أتوضى يقولون علي متطهر، متطهر، لا يقولون مطهر. إذن ماذا تريد الآية القرآنية من المتطهرين؟ الآية تشير إلى قوله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لا يمسه إلا المطهرون، أهل البيت طهرهم الله، يعني لا يحيط بالقرآن الكريم ولا يسيطر على معاني القرآن الكريم ولا يعرف عمق معارف القرآن الكريم إلا محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالآية ما لها علاقة بهذا الحكم، حتى لو ذكر بعض، يعني فرق الآية ده تقول لا يمسه إلا المطهرون، مطهرون اسم مفعول، بينما أنا من أطهر أنا فاعل التطهير. ما قال لا يمسه إلا المتطهرون، لو قال المتطهرون إي نعم، لكن قال يعني من وقع عليه التطهير لا من صدر منه. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول. المطلب الثاني، ما هو المراد من كتابة القرآن، من القرآن ما هو المراد؟ المراد الكتابة. الكتابة كما تعلمون إخواني أخواتي، خصوصا اللغة العربية، مرت بمراحل. المرحلة الأولى كانت فقط حروف حتى من دون تنقيط. المرحلة الثانية إجت مرحلة التنقيط، نقط القرآن على يد أبي الأسود الدؤلي بأمر من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قبل ذلك ما كان ينقط كلام العرب قاطبة، ما كان ينقط حتى في زمن أمير المؤمنين، نقط القرآن دون بقية كلام العرب. ولهذا تثار هذه الشبهة، هل أن الإمام المهدي من ولد الحسن أم من ولد الحسين؟ شنو اللي يخليهم يشتبهون؟ عاملين يخليهم يخلن المحقق يشتبه. طبعا مو عندنا، احنا بالنسبه لنا جازمين، وانما اتحدث عن علماء العامه مثل ابن خلدون. ابن خلدون يصر على ان الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو من ولد الحسن، جيد، ويصر على ان المراد بالامام الحسن الحسن المجتبى. ما يدري انه احنا عندنا اكثر من 1400 روايه في نسب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، موزعة على كتب العامة والخاصة. اللي يخليهم يشتبهون هذا الاشتباه أن الحسن والحسين لا فرق بينهما إلا نقطتين في الأسفل، وذاك اليوم تنقيط ماكو، فيصير التوهم ما بين كلمة حسن وما بين كلمة حسين، لأن ما يبقى عنده إلا احنا نسميها رجزة، بس الرجزة تبقى عنده، فقد لا ينتبه لها، قد يشتبه الناسخ بنسخه. هذا واحد. اثنين، المراد بالحسن ياهو الحسن المجتبى لو الحسن العسكري، انت جاي تخلط بين الامامين المجتبى والعسكري. عموما فيحصل اذن مرحلة من المراحل اللي مر بها القرآن الكريم انه نقط في زمن امير المؤمنين عليه السلام، ثم بعد ذلك، وهذا في وقت متأخر، ربما ايام الخليل الفراهيدي ويونس وغيره سيبويه، ظهرت قضية الحركات، أنه إحنا شلون نميز الفاعل من المفعول، وضعوا هذه الحركات. الآن اسمعوا ماذا يقول سماحة السيد، يقول لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن حتى المد والتجديد ونحوهما. خب التجديد ما كان في لغة العرب، يقول ما يخالف، الآن عرفاً انظروا، عرفاً هذه الحركات تعد من القرآن، لو أجنبية عن القرآن في نظر العرف، هاي بعد عرفاً صارت من القرآن، عرفاً أصبحت من القرآن. إذن ما بها مجال بعد إحنا نجي نقول لا هذه ليست من القرآن الكريم، العرف حاكم. والعرف أقصد به عرف المتشرع، المسلمين المتشرعاء اللي يفتهمون، اللي متدينين، اللي ملتزمين، ذولا يشوفون هذه من القرآن الكريم. إذن أنا لابد ولو هكذا، ولو على نحو الاحتياط، وإن كان الحكم حتمي يعني قطعي، مو احتياط، ولو على نحو الاحتياط أجتنب عنها. إذن الشدة، الضمة، الكسرة، المد، هاي الحركة اللي تشوفوها، هذه اللي يرسموها علماء أو الخطاطين يعني، ما دام متعارف عليها خلاص. أو مثلا يكتبون الربو ويخلون ألف فوق الواو، العرب ما كانوا يكتبون ألف فوق الواو، يريد يقول ترى هاي الربا، أو يكتب الصلوت ويخلي فوق الواو ألف، يريد يقول ترى الصلاة. هاي العرب ما كانوا يكتبوها، يكتبون واو والسلام بالقرآن، ها يكتبون واو والسلام. مع ذلك هذا الألف الصغير اللي خلاه فوق أصبح منين؟ أصبح من القرآن الكريم. أصبح منين؟ من القرآن الكريم. لا هو علماء التجويد بعد يخلون ذني مال هذا يعني الوقف هنا مثلا حسن، الوقف هنا جائز، الوقف هنا لازم، هنا لا يحسن، وهكذا. بس الحركات هاي بعد هم العلماء أصلا خلوها، بلي أحكام عليهم دول علماء التجويد. عموما إذن لا يجوز مس كتابة القرآن حتى لو كانت هي عبارة عن هذه الحركات أو الماد أو التجديد أو الرموز التي هي من توابع القرآن الكريم، ولا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوبا. طبعا أنا ما ذكرت مستند الحكم هذا اللي تقدم ويانا، مستند الروايات، عندنا روايات عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تنهى عن مس كتابة القرآن الكريم إلا مع الطهارة. أما بالنسبة إلى لفظ الجلالة وسائر الأسماء والصفات الإلهية، سماحة السيد يقول أنا احتاط بها وجوبا، أنا دليل على حرمة مسها ما عندي، ولا عندي أيضا دليل على الجواز. وبعبارة أخرى، ما هو المناط؟ هيك واحد يعني يشوف العالم شلون إذا يريد يجي للحكم ويصوغ الحكم، ما هو المناط الذي منع به مس كتابة القرآن الكريم؟ هل لأن القرآن مقدس؟ يقينا الموضوع إلى علاقة بقدسية القرآن الكريم، فإذا كان لأن القرآن مقدس هذا رح يفتح علينا باب. التفتوا، أولا عدنا أسماء الله وصفاته مقدسة، عدنا أسماء المعصومين مقدسة، عدنا كلام المعصوم أيضا شنو؟ كلام المعصوم أيضا مقدس. يتردد الفقيه إذا قلنا أن المناط هو القدسية، خب إحنا عدنا الحديث القدسي، إحنا نسميه حديث قدسي مقدس عدنا، يعني شنو مقدس أخوان؟ يعني محترم، له هيبته، له احترامه، له قدسيته، لا يستخف به، لا يستهان به. يعني أنا ما أتعامل مع القرآن كما أتعامل مع بقية الكتب الأخرى. ترى حتى دول الناس العوام الآن اللي أميين ما يقرون ويكتبون، تشوفوهم يلفون القرآن مثلا في قطعة قماش خاصة ويخلونه مكان خاص إلى قدسية عند المسلمين. فبالتالي إذا المناط هو القدسية، أنا عندي مو بس القرآن مقدس، عندي القرآن مقدس، وعندي أسماء الله عز وجل مقدسة، عندي أسماء المعصومين مقدسة. بس أنا مو أكو أشياء ربما ما نقدر نحكيها، يعني ما يعني ربما يصعب على المقابل فهمها. اسمحوا لي، أسماء أهل البيت مقدسة بالروايات، أن آدم بكى على ذنبه حتى صار على خديه مثل الأودية، مثل الأودية حفرة نخدودة. في روايات الخاصة والعامة، في روايات الخاصة والعامة، أن آدم تذكر أنه لمح على العرش أسماء مكتوبة، أو سأل من جبرائيل، والله سبحانه وتعالى أوحى إلى جبرائيل أن علم آدم هذه الأسماء أنا أغفر لبي. بل الروايات أخص من ذلك، آدم شوفوا التوبة منين إجت لآدم، شوفوا يقول لما قال إلهي أقسم عليك بحق محمد وفاطمة وعلي والحسن والحسين، لما ذكر الحسين بكى بالفطرة بالغريزة، ها بالفطرة بكى، بكى وانشغل عن ذنبه وسأل، قال له إلهي هذا اللي الخامس من ذكرت اسمه بكيت، السر ما أعرف شنو. فحكى له عن طريق الوحي أنه ستقتله أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر له قصة الحسين عليه السلام وما سيجري عليه. انشغل عن توبته بالبكاء على الحسين. هذه أسماء مقدسة، سفينة نوح جرت بأسمائهم، توبة آدم قبلت بأسمائهم، يعني كثيرة. أنا ما أريد أتحدث يعني ما يعني كثيرة هي الموارد التي حصلت للأنبياء فيها أمور ببركة أسماء محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حتى زليخة، زليخة أنتم ترون هاي طلعوا لكم مسلسل مثلا أن يوسف سجد وشي وكذا، هي زليخة أصلا كيف تاب الله عليها وكيف قبل توبتها وزوجها من نبي. أقرأ كتاب حوادث من التاريخ أو عبر من التاريخ، سألها يوسف، سألها قال ما الذي حملك على ما صنعتي؟ قالت غرني جمالك. قال إذن كيف لو رأيتي جمال خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت آمنت به وصدقت. قال كيف تؤمنين به وأنت لم تريه ولا تعرفينه؟ قالت ما دام أنت ذكرته آمنت به. فهبط جبرائيل عليه السلام وقال يا يوسف، زليخ لها عند الله 3 طلبات بما أنها آمنت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فطلبت من الله سبحانه وتعالى أن ترجع شابة وأن تتزوج من يوسف وأن تكون معه في الجنة. من ناصر إيمان زليخة بالله سبحانه وتعالى وأعرضت عن يوسف على أي حال. فإذا كان المناط هو القدسية، إحنا عندنا أسماء أهل البيت مقدسة، عندنا أسماء الله سبحانه وتعالى مقدسة، فهذا يفتح لنا باب. يعني كثير أمور عندنا، الحديث الشريف النبوي يعني مقدس، الحديث القدسي مقدس، هذه كلها نجتنبها. احنا بالقرآن عندنا نص، المعصوم قال لا تمس كتابة القرآن، بس ما علل. لو معلل من طين العلة للحكم كان، تعرفون ان الأحكام تدور مدار العلل، وين ما نلقى العلة؟ مثلا إذا قال يا بالقرآن لا يمس لأنه مقدس، أجي أقول لعد أسماء الله أيضا مقدسة، العلة موجودة والأحكام تدور مدار العلل. شوف أيضا أحكم على أسماء الله سبحانه وتعالى بأنه شنو لا يجوز مسها، إحنا ما نعرف العلة، فش نسوي به شي حالة؟ قد تكون هي القداسة وقد لا تكون، نحتاط وجوبا، يحتاط الفقيه وجوبا فيفتي بعدم جواز مس لفظ الجلالة والأسماء المختصة بالله سبحانه وتعالى. طبعا المراد سائر الأسماء والصفات، وإن كان بعض الأسماء والصفات هي شنو غير مختصة، بلي قضية فطرس ومهد الحسين. على كان أنا تحدثت قلت لك بس عن خصوص الأسماء، فقط عن خصوص الأسماء. وجبرائيل كان نازل بمن هو؟ كان نازل باسم الحسين، نازل بهذا الاسم أن يهنئ رسول الله بالمولود ويسميه باسم شبير ابن هارون. بل قال ولا مس، لا يجوز يعني، ولا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه، بل وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوبا. هنا احتياط وجوبي، أدنى من ذلك، أدنى من أسماء الله سبحانه وتعالى، ويلحق بها على الأحوط الأولى أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن احتياط وجوبي في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، واحتياط استحبابي فيما عدا ذلك. إذن القرآن الحكم قطعي، 3 أحكام عندنا، القرآن حكم قطعي، أسماء الله المختصة أو غير المختصة أسماؤه مطلقا هذا الحكم شنو؟ احتياط وجوبي. أسماء أهل البيت، أسماء الأنبياء، أسماء الذوات المقدسة كالصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها، هذا احتياط استحبابي بأن الإنسان يتوضأ ثم يمسها. لا 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 إن شاء الله في بالي، لا في بالي إن شاء الله، لا كان جملة قصيرة احتيتها. مو المشكلة إنه بعض الناس ما يعني ما يقدر يتصور هاي الأشياء إخواني، تكبر عنده شوية، ومن تكبر عنده تروح تطلع عن الطريق، يعني هاي أسرار أهل البيت، يعني واحد كود أحيانا يحاول. بلي قال مسألة 64-64، قال لا فرق في جريان الحكم المذكور. هسه نجي إلى جانب آخر، وهو الكيفية. احنا من ناحية الكم الآن عرفنا شنو اللي نمسه شنو اللي ما نمسه. عندنا الحرف لا يمس بعد، والشكل وما شابه العلامات، يعني اللي نعبر عنها علامات عربية ونحوها، هذه أيضا لا تمس، هذا انتهينا من عنده. تمام الأمور، يعني اللي أشار لها سمحت السيد وبيناها. الآن نجي من ناحية الكيف، يعني بأي كيفية يكون القرآن الكريم حتى أقول يحرم علي مسه؟ تعرفون الكتابة إلها أنواع متعددة، خصوصا مع هذا التطور التكنولوجي المعاصر. يعني واحد ممكن يكتب لك الآن كتابة بواسطة الضوء، تمام، ويعرضها لك بالفضاء، هيك بالفضاء. لول المصورين عندهم فرد شغلات يقدرون يسووها، حتى إلى درجة أن أحد الناس فرد يوم خدع أمة بأكملها، شعب بأكملها، بأن مريم العذراء ظهرت في السماء، وهي حيلة هاي يعرفوها المصورين. دول المصورين الفوتوغرافيين العاديين اللي فاتحين استوديوهات، دول يعرفوها يسووها، يقدرون يسووها، أي ليزر وما شابه مثلا. فالكتابة أنواع، مرة خط، يعني أنا أذكر مثلا بعض الأنواع. أولا هذا الخط العادي اللي يصير على القرطاس، أني أجيب حبر وأكتب به على القرطاس. هسه حبر مرات أكتب بزعفران، مرات أكتب بغيره، المهم أني جاي أكتب شنو، أخذ خط متعارف عند الناس. هسه نوع الحبر شنو ما له علاقة، زين، حبر صناعي حبر طبيعي ما له علاقة، زين. هذا واحد، هذا نحو من أنحاء الكتابة. النحو الثاني ما يعلو الأجسام، التطريز. الآن واحد يطرز على المخدة صباح الخير، يجي واحد يطرز مثلا أسعد الله مساءكم، أو يطرز بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين مرات زيارة عاشوراء مكتوبة على سجادة، واحد يكتب عليها سبحان الله والحمد لله مثلا، واحد يجي يكتب آية قرآنية. شايفين السأكو آيات وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصار، ما كاتبين آية الكرسي مثلا، كاتبينها سوونها، هذا تطريز، زين، هذا تطريز، هذا تعرفوه، هذا نوع ثاني. هذا الكتابة تصير تعلو على الجسم المكتوب عليه، بينما الكتابة بالحبر لا تعلو، سطح. واضح إن شاء الله؟ بلي بعرف، هذاك سطح. عندنا النوع الثالث، هذا اللي راح يجري به الكلام، الحفر. واحد يحفر على الخشب مثلا، يحفر آية قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم، يحفرها على خشب. شايفين هسه بالمحلات يعرضون، يعني هيك هي تصير، يعني شلون تحفة، يعني هالشكل تصير كأنما هيك تشوفها تاريخية كذا، دول يعبرون عنها بالأنتيكة، هيك يسموها، عبالك فرد شيء أثري تاريخي، بلي نحو التخريم، شي تعبرون عن، احنا سنعبر بالحفر لأن سمحت السيد عبر بالحفر، زين. هذا النوع الثالث جرى فيه الخلاف بين السادة العلماء. الحفر، عملية الحفر، بس انتبهوا لي، عملية الحفر تجعل الكلمة محدودة بحدود، يعني شلون أبين لكم، يعني شلون أوصف لكم. هسه افترضوا اسمي هذا اللي مكتوب قدامكم مثلا، ناخذ مثلا حرف الواو، افترضوا حرف الواو اللي موجود باسمي، فوق الواو وجواها هذه حدود الحرف، يعني اللي يحيط بالحرف، هذا الحرف إلى حدود. ده تشوفوا بعض الفقهاء مثل الشيخ الأنصاري قال هذه الكتابة اللي هي حفر يجوز مسها. ليش؟ قال لأن الكتابة الآن صايرة الحروف صايرة معلقة بالهواء. لاحظوا، انتوا تعرفون بعد هذا المكان اللي انحفر شنو راح يشغله؟ يشغله الهواء، تمام؟ راح يشغله الهواء. فقال الكتابة الآن صايرة بالهواء، أما هذا اللي نشوفه الحفر، هذه حدود الحرف لا نفس الحرف. أي بلي، هذه حدود الحرف لا نفس الحرف. العلماء سماحة السيد يقول هاي دقة فلسفية متناهية. إحنا الأحكام ما تتناسب مع الدقة العقلية. أحكام الشريعة إجت متناسبة مع الدقة العرفية. تتذكرون بالوضوء قلنا أنه إيش وقت نعرف يعني الموالاة منين نعرفها؟ قال مسألة عرفية. وهكذا سائر أحكام الشريعة غالبا تناط شنو؟ تناط بالعرف. أما تحكي لي بالدقة العقلية المتناهية الفلسفية وأنه هذا الآن هو عبارة عن محيط وتريد تقسم للجسم إلى أقسام، العرف لا يفهم هذه المسائل حتى الله سبحانه وتعالى يكلفه. وين المدار؟ المدار بالتكليف. هل أن الله يخاطبنا ويكلفنا بشيء نفهمه أو لا نفهمه؟ أنت على كلامك شيخ الأنصاري هذا معناه أنه إحنا نروح وين؟ نروح بعد لازم نفهم الفلسفة ونعرف شنو معنى الخط وشنو معنى السطح وشنو معنى الجسم التعليمي، ثم بعد ذلك نجي نفهم هذا الحكم شنو معنى. والحال أن الله لم يكلفنا بذلك، كلفنا بالمتعارف. أنتم الآن لما تشوفون حفر كعرف ومتشرعة، أنتم لما تشوفون حفر بسم الله الرحمن الرحيم تقولون هاي الشيء، يعني تقولون هاي بسملة لو ما تقولون هاي بسملة؟ لما تقولون هذه بسملة ناظرين إلى الهواء اللي بداخل الحفر لو إلى نفس الحفر؟ أكيد نظركم متوجه إلى نفس الحفر. لذلك سماحة السيد يقول أنا ما عندي فرق إن كان خط يعني أملس مع السطح، وإن كان يعلو فوق الجسم المكتوب عليه، أو كان محفورا في باطن الجسم المكتوب عليه، كل الأحوال لا فرق في عدم جواز المس. واضح الفكرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال مسألة 164، لا فرق في جريان الحكم المذكور بين أسنجي. أكو بعد مسألة ثانية. بلي الشيخ الأنصاري أختي، يعني بعد يعني تتخيلوا الآن طموح سماحة السيد السيستاني أن يرتقي إلى مستوى الشيخ الأنصاري، هيك أريد أقول يعني طموحه. العلماء ملتقين بي ويسأل الشيخ علي الكوراني، يقول أنا سألته أقول له أراك متشبها بسيرة الشيخ الأنصاري، يقول أنا أطمح أن أكون كالشيخ الأنصاري يعني في سيرته، ها في سيرته يعني في اعتداله في عبقريته في علمه في شيخ الأعظم، هو لقب الشيخ الأعظم. على كل حال عندنا الخطوط أنواع، أكو خطوط مهجورة ربما بس الخطاط يستعملها أو نادرة الاستعمال. افترضوا مثلا الخط الكوفي، كثير ترى خطوط عندنا باللغة العربية لكن هواية من عدم مهجورة. الخط الديواني قليل يستعملوه، بس الخطاطين على مود. والخط الديواني مو كله ترى أشكال الخط الديواني، مو واحد مثلا لا ريد كتابة عربية، احنا دا نتحدث الآن ككتابة عربية، مثلا ريد خط مهجور مو مثل النسخ مثلا أو بل. فإذا كان الخط مهجور نفس القضية يقول ماكو فرق، هو بالنتيجة هذا الشيء يتسمى قرآن، ما لنا علاقة إذا كان الخط مهجور أو غير مهجور، متداول أو غير متداول، بالنتيجة صدق القرآني عليه موجود، يصدق عليه اسم القرآن، اسم القرآنية يصدق عليه. بل قال لا فرق في جريان الحكم المذكور بين أنواع الخطوط حتى المهجورة، حتى المهجورة منها. بعد ولا بين الكتابة بالمداد يعني الحبر سواء صناعي أو طبيعي مثل الزعفران، ولا بين الكتابة بالمداد والحفر والتطريز وغيرها مثل الضوئي، كتابة ضوئية واحد يجي على الحائط يكتب بالضوء مثلا فرد بسملة مثلا، يكتب آية الكرسي، يكتب نفس الشيء. طبعا انتم هم تعرفون يعني احيانا الكتابة موجودة لكن اكو عازل بيني وبين الكتابة، مثلا فد نايلوني يخلون، اكو هيك يعني اجسام من فوق هي يعني عليها فرد طبقة نايلون يعني حائل بيني وبين الكتاب، هذا ما عندنا مشكلة، احنا كلامنا بالكتابة نفسها. قال كما لا فرق في الماس. هسه انتبهوا لي، هسه اجانا حكم كلش مهم. لا الموبايل انا اشتغل هذه شوفي هذه هي ليش انا حكيت هذا الشيء، هذه الان الشاشة مال الموبايل حاجز بيني وبين الكتابة، خصوصا أنه إحنا الآن 90% إذا مو أكثر من عندنا، إذا مو 99% شي يخلي هذا ما إيش يسموها جامعة اللي يخليها عليه لاصقة، هي مو هسه هذه مو من الشاشة أصلا. أنا كلامنا مو هنا، كلامنا مو بهذا. بالضرورة والوجدان أنت تشوفين أكو فرد حائل بينك وبين الكتابة. التفتوا لي إذا هذا المطلب الجديد، أنا من أقول لا يجوز مس طبعا واحد هم لا يشكل عليه، يقول لي شلون عبر سماء، أنت مو قلت شيخنا أن المس مختص واللمس أعام، وأن النسبة بين المس واللمس العموم والخصوص المطلق، فاللمس أعم من المس، ليش لعد سماحة السيد يعبر بالمس المس المس؟ أنتم تعرفون يعني عند العرف هاي التفرقة ما موجودة، احنا نتحدث على نحو مختص، يعني عند أهل الاختصاص أكو تفرقة بين المس وبين اللمس، أما عند العرف والعوام يعني أنا أتحدث من ناحية لغوية. ها هذا واحد. شيء ثاني، التعبيرات المجازية في الرسائل العملية في كتب العلماء كثيرة جدا تقدموا ويانا، أن يقول الثوب النجس، هو الثوب نجس لو متنجس؟ ما عندنا احنا شيء اسمه الثوب النجس، مع ذلك يطلق عليه نجس. التعابير المجازية ما لكم علاقة بها، يعني لا تغير من الحقيقة شيئا، يبقى الثوب متنجس متنجس حتى لو عبرت عنه بأنه شنو نجس. هذا واضح إن شاء الله، فماكو إشكال في تعبير سماحة السيد، ولا أنه ما يدري أو يدري أو يريد يخالف هذا المعنى، لا هم العلماء أصلا ما يستدلون بالآية القرآنية على هذا الموضوع، يستدلون برواية عن الإمام الصادق عليه السلام ولعله مع أبي بصير. هالشكل أنا اللي في بالي يعني الرواية، يعني إذا تسمحوا لي من وقتكم هذه الرواية، رواية أبي بصير سألت أبا عبد الله عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، قال لا بأس ولا يمس الكتاب. وراها يقول وربما يقال بأنه يدل على المطلوب قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، والحق أن الآية الكريمة لا تدل على المدعى، ويسترسل في شرحي موضوع الآية. الآية ما لها علاقة بهذا الموضوع اطمئنوا، ولكن الروايات عندنا عن أهل البيت قالت لا تمسون كتابة القرآن. خلونا الآن في هذا الحكم المهم جدا، أنا لمن يحرم علي مس كتابة القرآن الكريم، يا ترى بأي جزء من بدني يحرم؟ لأنه بدني شكليا تارة تحله الحياة، وتارة أكو بعض الأجزاء من بدني لا تحلها الحياة. سماحة السيد يقول لا فرق في ذلك بين ما تحله الحياة وغيره. فمثلا الأظفر لا تحله الحياة، يجوز مس كتابة القرآن به؟ لا يجوز. ما أدري الفكرة واضحة. أنا شايف شغلات لطيفة مرات يسووها بالبيوتات، مثلا تلف ورقة مثلا إذا تريد تأشر البيتها تقريها شيء، أو الأب مثلا يجيب فد ورقة مثلا فرج مو قلم وشي وهذا فشي يعني فشي لطيف يعني يليق بالقرآن الكريم، معطر مطيب شيء كذا، ويأشر به يعني على الكتابة، وردة مثلا على قولة جود الحسن، بعد شي تريد بعدها من حط بعد. عموما فالآن أكو فرق بين ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة؟ يقول ماكو فرق. نعم أدنى استثناء أريد تنتبهوا لي عليه بارك الله فيكم، هذا معه يجوز المس. ما هو؟ قال نعم لا يجري الحكم، يا حكم الحكم بتحريم المس، لا يجري الحكم في المس بالشعر إذا كان غير تابع للبشرة. الشعر كما تعلمون ينقسم إلى قسمين، قسم تابع للبشرة مثل إيش؟ مثلا هذا الشعر اللي يطلع على الوجنات، اللي يطلع على الخد، مثل الحواجب مثلا هذي النساء، إذن عد العرف يعتبروهن من البشرة، محسوبات من البشرة. أما مثلا مسترسل اللحية، واحد لحية طويلة واصلة لصدره، هل يعد مسترسل اللحية من البشرة؟ امرأة شعرها نازل مثلا تحت اجتافها، بلي لا بأس، بلي ماكو، إذا واحد يلبس كفوف عادي يقدر يمس الكتابة، بلي. شعر المرأة مثلا، عفوا شعر المرأة مثلا، شعر المرأة لا يعد من البشرة، وإنما تابع من توابع، يعني أهم ما نقول تابع، وإنما هو شنو من جماليات المرأة، يعني ما معدود من البشرة، من الأمور الكمالية التجميلية بالنسبة للمرأة. أما نريد بالبشرة يعني ما كان معدودا من جسد الإنسان نفسه، يعني من بشرة الإنسان نفسه. فإذا كان المس بمسترسل اللحية أو بالشعر المتدلي من المرأة هذا لا يعد محرما، لكن مع ذلك سماحة السيد يحتاط فيه. قال أو لا، الاحتياط هذا في المسألة اللي بعد العفو. قال نعم لا يجري الحكم بالتحريم يعني والمنع في المس بالشعر إذا كان غير تابع للبشرة. قلنا مثال غير التابع للبشرة مسترسل اللحية أو الشعر النازل على الأكتاف وما دونها بعد يعني أسفل منعتها. مسألة 165 هذه بعد يأتي بيانها، نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم. أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم.